الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، أخلص الناس قلبا وأسلمهم صدرا وخيرهم فعلا وأطيبهم منطقا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فبلغهم علم الشهادة وبلغهم ما علمه الله تعالى من علم الغيب، فتركهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فإننا في مظلة بعنوان قيل ادخل الجنة، نرجو من الله تبارك وتعالى وفي رحمته أن يرزقنا بها طريقا سهلا إلى الجنة، حيث إننا نستعرض فيها ونتذكر فيها ببعض البشريات التي بشر الله بها بعض عباده بالجنة على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، مقابل أعمال ربما تبدو في العين البشرية صغيرة، وربما تكون في ميزان العباد خفيفة وفي منظور أعمالهم قليلة، ولكنها كانت ذات خطر عند الله عز وجل، كانت ذات قيمة بالغة عند رب العزة والجلال، فأوجب لصاحبها ولعاملها الجنة بسبب ما عمل، وخاصة هذا العمل. فرأينا رجلا قيل له ادخل الجنة لدى موته، في مفرق الطريق بين الحياة والموت بشر بالجنة جزاء أنه دعا إلى الله ودافع عن رسل الله وعن دين الله. ورأينا امرأة وهي أم كريز سعيرة، رأينا امرأة استحقت الجنة وبشرت بها على أنها صبرت على بلاء من البلاءات ومرض من الأمراض، وهكذا. واليوم مع حلقة ثالثة في هذه السلسلة المباركة في الطريق إلى الجنة، حيث رجل لم تذكر كتب السنة والأحاديث اسمه ولا كنيته ولا لقبه ولا شيئا عنه غير أنه رجل من الأنصار أي من المؤمنين من أهل المدينة عليهم الرضا والرضوان، ورزقنا الله حب الأنصار، فحبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. فاللهم ارزقنا حب المهاجرين والأنصار وحب عبادك المسلمين أجمعين. وفي بعض الروايات قيل إن اسمه سعد، لكن من أبوه ومن جده وما نسبه غير معروف، لكن قصته طريفة وقصته عجيبة. يرويها سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يذكر أنه كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام للناس وهم يتذاكرون أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي من هذه الفتحة ومن هذا الباب، رجل من أهل الجنة. فكان الداخل عليهم رجل من الأنصار، وفي رواية قال الراوي: فدخل سعد، أي سعد غير معروف. فطلع رجل تنطف لحيته من وضوئه، يعني توضأ الآن، توضأ وجاء إلى المسجد حتى لا يزال ماء الوضوء على لحيته ويقطر منها، ينطف يعني ينقط، كما نقول نقط، تقطر قطرات ماء الوضوء من لحية الرجل، وقد علق نعله أو نعليه في يده اليسرى، والنعل شيء يكون بين القدم والأرض وله رباط يربط فوق القدم، فعلق نعله أو نعليه في يده اليسرى ودخل المسجد بهذه الهيئة وهو لا يدري عن ذلك شيئا. وسكت الناس. يقول أنس: وفي الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة الأمس، فكان الداخل علينا هو ذلك الرجل بحالته الأولى، أيضا متوضئ وينطف ماء الوضوء من لحيته وقد علق نعله في يده اليسرى. وفي اليوم الثالث كان مثل ما كان قبل ذلك في اليومين السابقين، 3 أيام متتابعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأن هذا الرجل من أهل الجنة. فلما كان اليوم الثالث يقول أنس: قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فلما انصرف الرجل تبعته إلى بيته لأنظر ما عمله، وعند باب بيته قلت له: يا عم، إني لاحيت أبي، أي اختلفت معه، إني لاحيت أبي حتى غضب علي، فإن رأيت أن أقيم عندك أو أن تؤويني إلى بيتك هذه الليالي حتى تمضي فعلت ذلك، إن رأيت أن تفعل ذلك فافعله، أشكر لك هذا المعروف. فقال: نعم تفضل. واستضافه عنده 3 ليال. لماذا عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لأنه ورد عن عبد الله رضوان الله عليه وعلى أبيه أنه كان يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، في كل نهار صائم وفي كل ليل قائم، حتى إن أباه زوجه، ثم ذهب يطمئن عليه بعد أيام فلم يجده ووجد امرأته، فقال لها: يا بنيتي كيف حال عبد الله معك؟ قالت: يا عم، نعم الرجل من رجل، إنه رجل من ظهر رجل، ما شاء الله، نعم الناس أنتم، نعم الرجل من رجل، غير أني منذ أن كنت عندكم، من يوم أن دخلت هذا البيت، لم يطأ لي فراشا ولم يرفع عني غطاء، لم ينم على فراشي مرة، ولم يأتي ليلة فيجدني نائمة فيرفع عني الغطاء ليطمئن على حالي أو ليأتيني كزوجة، ما حدث بيني وبينه شيء أبدا من المعاملات الزوجية، هو لا يعرف عن الفراش شيء، هو في، قال عليه رضوان الله: فما شغله أو فما شغله عنك؟ قالت: يقوم الليل ويصوم النهار، فليس عنده وقت لزوجة ولا لزواج، يصوم النهار ويقوم الليل. فذهب سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يشكو ولده عبد الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه واستنطقه بهذه الأقوال، قال: نعم أفعل يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلذلك عبد الله الصوام كل نهار والقوام كل ليلة، ولم توافقه هذه البشرى انشغل على نفسه: أين عبادتي وأين تذهب؟ وما حال هذا الرجل حتى يبشر ثلاث مرات متتابعة ولم آخذها أنا؟ تنافس إلى الجنة، تسارع، مسابقة، كيف فاز هذا بها وما عمله؟ إذن هو يعمل أكثر مني، فلأتبعه والأختبئ له حتى أنظر ماذا يعمل. فدخل ضيفا على ذلك الرجل وتابعه ثلاث ليال، من قام بالليل وتوضأ وصلى وذكر وقرأ وكذا يحدث صوتا، فلم يسمع عبد الله ابن عمرو بن العاص في بيت هذا الرجل جلبة ولا صوتا ولا شيئا، لم يرى عملا كثيرا ولا شيئا غريبا، غير أنه كان يسمعه إذا تقلب في نومه، هذا الرجل المبشر كان إذا تقلب في نومه ذكر الله تعالى وكبر وواصل نومه، ثم قام لصلاة الفجر، فيقول عبد الله: فما سمعته يقول إلا خيرا، حتى انقضت الثلاث ليال. فقلت له: يا عم، ليس بيني وأبي شيء، ليس بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات، فكنت أنت الطالع علينا أو الداخل علينا في الثلاث المرات، فما عملك؟ قال له الرجل بكل وضوح وبكل تواضع وبكل تلقائية: ليس إلا ما رأيت، أنت مقيم معي ثلاث ليال، هو ما رأيته، ليس لي عمل أخبئه، هو ما ليس إلا ما رأيت. فيقول عبد الله: فلما وليت، يعني انصرفت، استدرت بوجهي إلى الطريق لأمضي وأترك هذا الرجل، ناداني فقال: يا هذا، أو يا بني، ليس إلا ما رأيت، غير أني لم أبت ليلة وفي صدري غش، وفي رواية غل لمسلم، ولم أحسد أحدا على شيء أعطاه الله، لم أبت ليلة وفي صدري شيء أو غش أو قال غل لمسلم، ولم أحسد أحدا على شيء أعطاه الله. أكررها مرة ثالثة حتى نرجو من الله أن تستقر في قلوبنا فنرزق. قال: لم أبت ليلة وفي قلبي غش، أو قال غل لمسلم، ولم أحسد أحدا على شيء أعطاه الله. قال عبد الله: هذه بلغت بك، وهذه هي التي لا نطيقها. يعني أنت تعمل عملا كبيرا، المسألة سهلة في الكلام، سهلة في الذكر. لا أغش، ليس في قلبي نية على غش ولا غل لمسلم، مالي وماله، إنه أخي في الله، حبيبي في الله، وما كان لي من حق عند أخي في الله فسوف يؤتيني إياه، وإن لم يعطينيه فسيعطيني الله تعالى عوضا عنه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، فلن يضرني أخي المسلم بشيء، ولن يضرني أحد في الدنيا شيئا غير ما قدر الله علي. فلماذا أحمل في قلبي غلا وخاصة لمسلم؟ لماذا أنام وأنا مبيت لنية سوداء مظلمة حانقة حاقدة على المسلم وهو أخي في الله؟ لماذا؟ فكان يطهر قلبه أولا قبل أن ينام، ولم يحسد أحدا أبدا على نعمة أنعمها الله عليه. ما دخلي في هذا؟ النعمة نعمة الله، والعبد عبد الله، والله يعطي عبده ما يقدره له، فلا أستطيع أن أغير في المقادير، وعطاء الله له لن ينقص عطاءه لي، فلا ينقص رزق أحد من رزق أحد آخر. وقسمة الله عادلة، قسمة الله حق لا ظلم فيها، فلماذا أحسد أحدا على شيء؟ وكيف أحسده وهذا الشيء من أشياء الدنيا غالبة؟ لا يتحاسد الناس عادة إلا على الأموال، على الصحة، على المركبة من سيارة ونحوها، على الشقة التي يسكنها لأجل ثم يموت، على مشروع، على مصنع، على كذا، كلها دنيا، إما أن تزول عن صاحبها وإما أن يزول هو عنها بالموت، زائلة زائلة، والفراق محتم بينها وبين صاحبها، فعلام أحسده؟ إنه يمتع بها أياما وساعات ثم تنقضي، فعلام الحسد؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير من رشد صلى الله عليه وسلم، يقول: لا حسد، يعني لا تتحاسدوا إلا في اثنتين، من غلبه الحسد وأراد أن يحسد فليحسد واحدا من صنفين من الناس. يعني يعني إذا كبر شيء في عينك فلا يكبر شيء في عينك ولا في قلبك إلا واحد من اثنين. لا تنظر إلى شيء في الدنيا على أنه عظيم إلا واحد من هذين الاثنين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ما شاء الله، ما يترك باب خير إلا ويمد يده فيه، فهذا لا يحسد على المال، وإنما يحسد على إنفاقه لماله في الخيرات، وعلى مشاركته في الفضائل، وعلى سبقه لغيره بالصدقات والنفقات، يحسد على هذا الخير الذي يحصل به ثوابا عظيما. انظر ماذا قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، ففي كل صدقة 700 ضعف ويزيد الله لمن يشاء. كم حصل هذا الرجل بماله هذا؟ إنه يستثمره استثمارا عظيما بفوائد مركبة ومضاعفة، ولكنها حلال عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو صاحب الخير والنعمة الكثيرة الذي يستحق أن ينظر إليه الناس ولو بعين الحسد، ولكن لا تتمنى أن يحرمه الله من هذا الخير أو أن يهلك الله ماله، إنما تمنى أن يكون لك مثل هذا المال فتقول ليتني أرزق مالا مثله وأنفقه في سبيل الله كما ينفق. والثاني المنظر العظيم الضخم الذي ينبغي أن يكون هائلا أمام أعيننا ورائعا في نفوسنا وحسنا ومذاقنا، ورجل آتاه الله القرآن. القرآن، انظر أهل القرآن ماذا لهم بيننا من مقام، كيف يستهين بهم الناس، كيف لا يعبأ الناس بهم. يكرم صاحب الكرة وصاحب الوسط اللاعب وصاحب العفن وصاحب الغناء وغير ذلك، هؤلاء يكبرون ويعظمون في أنظار الناس عن حامل القرآن الكريم، خلافا كاملا وتاما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ماذا صنع؟ يقرأ القرآن ليل نهار ما شاء الله. هذا يحسد، هذا في خير عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن من قرأ من القرآن حرفا فله بكل حرف حسنة، أو من قرأ القرآن فله بكل حرف قرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. فكم حرفا قرأ، وكم ختمة ختم، ومتى وقف وكف عن القراءة؟ إنه دائم القراءة مستمر ليل نهار. فميزان حسناته لم ينقطع العطاء والوضع فيه، عداد حسناته لم يتوقف أبدا ولم يتوانى. فهذا يحسد على الخير العظيم الذي يجمعه من فضل الله. وفي رواية أخرى ورجل آتاه الله العلم فهو يعلمه للناس. فهل تعلق قلبي أن أكون عالما لأعلم الناس، أو تعلق قلبي لأكون لاعبا، أو يكون ولدي كذلك، أو فنانا ممثلا أو مغنيا أو نحو ذلك مما يبرق ويزهو بهتانا وزورا في أعين الناس؟ ماذا نتمنى؟ رحمة الله على زمان ليس بالبعيد، قريب منا جدا، هو جيل الآباء الموجودين، الآباء الكبار، وربما كانوا أجدادا الآن، جيل قريب جدا. كان الناس أمنيتهم أن يدخل ولدهم في الأزهر، أن يقبل في الأزهر، ولا مانع من استمرار هذه الأمنية. فالأزهر على أسوأ الفروض لا قدرها الله أبدا علينا هو خير الموجود من دور التعليم. فيه شيء من القرآن، فيه شيء من السنة، فيه شيء من الحديث، فيه شيء من التفسير، فيه شيء من الدين، يسمع صوت الدين، يقرأ صفحة من الدين، فهو خير الموجودين. كان يتمنى أن يكون ولده طالبا في الأزهر وخريجا من الأزهر. لماذا؟ ليكون شيخا على منبر داعيا إلى الله تبارك وتعالى. كانت أمنية مضطردة وكثيرة جدا ومنتشرة في قلوب الآباء والأمهات، ويدعون ويبتهلون إلى الله ليكون ولدهم كذلك. رجل علمه الله أو آتاه الله العلم فهو يعلمه الناس. لماذا؟ لأن طالب العلم الشرعي، طالب العلم النافع، يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في بحرها أو في مائها، حتى النمل في جحورها. وإن الملائكة لتضع أجنحتها عند طالب العلم تواضعا واستقرارا مستريحة هناك، مستمتعة بجلوسها مع طالب العلم. الملائكة الملأ الأعلى سبحان الله لتضع أجنحتها عند طالب العلم رضا بما يصنع، فما بالنا بشيخه وعالمه الذي علمه. فألا تتطلع النفوس إلى أن نكون علماء؟ إن فاتنا هذا فلا يفوتنا في أولادنا، يمتد الأمل منا في أولادنا أن يكونوا علماء لننال بهم الشرف والخير. أخي المسلم الكريم، ذلك رجل ما كان يحسد أحدا على شيء أبدا. إذن سلامة الصدر من الغل، من الحقد، من الحسد، كوني أنظف صدري وقلبي من هذه الخواطر السيئة، هذه مجاهدة. قال فيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: هذه هي التي بلغت بك، أي بلغت بك الجنة، وهذه التي لا نطيقها. صعبة، ليست مستحيلة، فإن هذا الرجل الذي لا يعرف اسمه تمكن منها ووصل إليها بفضل الله وبلغ بها الجنة. إذن هي ممكنة، ولكن لمن حاول الوصول إليها، لمن جاهد نفسه. أما قولة عبد الله فليست على سبيل الحقيقة، إنما يهضم حق نفسه، يتهم نفسه بالقصور، وهذا شأن الصالحين. يعني يقول: أما أنا فلا أستطيع أن أفعل مثلك يا عم، صمت النهار كله وقمت الليل كله، أما هذه فشديدة علي. نعم هي شديدة، ولكن ليست بالمستحيلة. سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والأضغان السيئة للمسلمين. إنما ينبغي أن تكون بيننا المحبة والوئام، وأن يفرح بعضنا لبعض، وأن يحزن بعضنا لحزن بعض، وأن نكون كالرجل الواحد على قلب واحد. نسأل الله الواحد أن يوحد صفنا، وأن يوحد جمعنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يرزقنا التوحيد الذي نبلغ به الجنة ويرضى به عنا، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فأذكر نفسي وإياكم بأن الأمر إذن لا يحتاج إلى إجهاد النفس في عمل الصالحات والأعمال التي لا نطيقها. فبعض الناس يحاول هذا، يحاول أن يعمل عملا وهو كبير عليه، شديد عليه، فوق ما فرض الله. فكل ما فرضه الله علينا في وسعنا وفي طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه فوق ذلك يريد أن يعمل عملا ولم يحسب حساب قوته، ولم يدرس الأمر، فيضع نفسه في عمل شديد لا يقوى عليه، وإذا به ينقطع به الطريق ولا يتم أمره ولا يصل إلى نهايته، فقد ضيع عمره فيما لا يفيد. إنما ينظر أحدنا بعدما فرض الله عليه إلى عمل يقدر عليه، إلى عمل يحبه، إلى عمل تستهويه نفسه، إلى عمل يجد نفسه داخلا فيه ومنساقا إليه دون جهد. اجتهد في هذا الطريق وأسرع في هذا الطريق وحقق هذه الغاية. قد يكون هذا رحمة بحيوان، قد يكون هذا مساعدة لإنسان يساعد الأسر الفقيرة، يبحث عن اليتامى ويزورهم ويسلم عليهم ويكرمهم بكلمة طيبة. وأنا تحت أمركم في أي وقت، إن احتجتم شيئا هذا تليفوني فقط، ما بذل غير هذا. وإذا لجأ إليه أحدهم يوما يقوم بخدمته على قدر ما يستطيع، لكنه يجد نفسه قادرا على هذا العمل موفيا به، لم يكلف نفسه شيئا فوق طاقته. هذا هو عملك، وعملك هنا سيختلف عن عملي، وعملي سيختلف عن عملي هذا، وكل له تذوق أو ذوق في عمل معين، وله همة في اتجاه معين. إذن لا أنكر عليك ولا أنهك عما تعمل من خير، ولا تناديني لأعمل مثلك ولا تنكر علي، كل يعمل في طريقه، إنما اشتركنا جميعا في أداء ما فرض الله. فوق ذلك كل له عمله، هذا كان يصوم النهار ويقوم الليل، هذه صابرة على مرضها، هذا يساعد الرسل ويدعو بدعوتهم، هذا يسلم صدره وينظفه قبل أن ينام، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا، والسلسلة فيها أحاديث كثيرة. إذن كل يفعل ما يستطيعه، لكن بهمة وإخلاص وصدق ووصول، تحاول أن تصل إلى النهاية، تحاول أن تحقق شيئا وأن تنجز عملا وأن تنجز عملا، هذا هو الأمر. نلاحظ في هذا الرجل رضوان الله تعالى عليه، وإن لم نعرف اسمه، نلاحظ أنه حين قال له عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذه البشرى، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا 3 مرات فتكون أنت، لو أنا مكان هذا الرجل لأصابني الغرور وانتفخت جنباتي إعجابا بنفسي، ما شاء الله، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، وقولة نبي حق لا مرية فيه، ليست مناما يعبث به الشيطان، إنما هو وحي صادق وكلام صريح. أقالها النبي عليه السلام؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. وعندها أتباطأ في العمل وأقلل من العبادة، خلاص بشرت بالجنة انتهى الأمر، ماذا أريد بعد ذلك؟ ختم لي بالجنة وأنا على قيد الحياة. فكانت مثل هذه البشرى تغرني وتزلزل كياني وتقطع عمل الصالح، لكن الرجل ظل على ما هو عليه، داوم على عمله. وحين سأله ما عملك؟ قال ليس إلا ما رأيت، يعني ما قال يا بني هذه أمور شديدة لا تقوى عليها، إن شاء الله حين تكبر أبلغك وأعرفك وستعرف هذه الأمور، أنت ضعيف الآن، لا، ويعظم في عمل نفسه، لا لا لا. بعض الناس اليوم هكذا يدعي المشيخة ويدعي الوصول إلى مرضات الله وأن التكاليف سقطت عنه، فإذا سئل كيف وصلت هذه الدرجة يا شيخ فيقول لا هذه أمور أكبر منك، أنت لازلت تقول أورادا صغيرة، غدا تترقى تترقى إن شاء الله، لعلك تصل، لعلك، ربما لا تصل، لعلك تصل إليها، لكننا وصلناها بشق الأنفس وبتعب وسهر وصيام وقيام وكذا، هذه أمور لا تقوى عليها يا ولدي. ويقطع الطريق على طلابه ومريديه أن يصلوا إلى مرضات الله بصدق إن كان قد وصل هو بحق. لكن الرجل انظر كيف أجاب، ليس إلا ما رأيت، ما عندي شيء، ما عندي شيء غريب، هو ما رأيت يا بني، وما كنت أعلم أن النبي سيقول ذلك، وما كنت أنتظرها، كنت أظن في نفسي أني واحد من الناس وأسأل الله دائما أن يختم لي بالخير، أخاف من سوء الخاتمة، هو رجل من الناس. ثم تذكر أنه يعمل عملا معينا يجد نفسه فيه كل يوم مرة قبل أن ينام، أنه ينقي صدره، فذكره من باب الأمانة. في بعض الروايات قال له عبد الله: أنشدك بالله إلا أخبرتني ماذا تصنع، يعني أستحلفك بالله. فلأجل يمين الله قال له، ناداه من جديد وقال له: ليس إلا ما رأيت، غير أني ما بت ليلة أو لم أبت ليلة وفي قلبي غش لمسلم أو غل لمسلم، وما حسدت أحدا على شيء أعطاه الله. هكذا ببساطة. لكننا ربما نواظب على أداء فرائض الصلاة وفريضة الصيام في رمضان، وربما أدينا أو ننوي أن نؤدي الحج، وربما نبخل بزكاة أموالنا أو نؤديها، ونضيع فرائض كثيرة كصلة الأرحام، كحق الجوار، وكذا وكذا من حقوق واجبة أوجبها الله عز وجل. ومع هذا الواحد منا مثلي مثلا أظن في نفسي أنني مبشر بالجنة وأفرح بهذه الأعمال القليلة، الله أعلم إن كانت تقبل أو لا تقبل. لا، ينبغي على المسلم دائما أن يستقل عمله وأن يتهم نفسه وأن يظن في نفسه أنه قليل، وأنه ربما يرضى الله عليه ويقبله أو لا يرضى عليه ويرده. دائما يتوقع هذا وهذا. والقمم في الأمة قالوا ذلك، أئمة الأمة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ويقول عمر رضوان الله عليه: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أني ذلك الواحد الذي يدخل النار، يعني يقصد هذا. وهكذا. فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يدلنا على عمل قريب نبلغ به جنته ونصل به إلى رضاه. اللهم دلنا على طريق الجنة، اللهم دلنا على طريق الجنة، وارزقنا طريقا قريبا ممهدا سهلا يا رب العالمين. اللهم إننا ضعاف لا تبلغ قوتنا أن نصل إلى جنتك، فاكتبها لنا بفضلك، وارفعنا فيها يا ربنا إلى فردوسها مع نبيك ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا يا رب العالمين. اشف اللهم مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا. اللهم أعنا على معايشنا، اللهم ارح لنا أقواتنا، وبارك لنا في أقواتنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا سؤال المخبتين، أن تجمع لهذه الأمة كلمتها، وأن ترفع رايتها، وأن تمكن لها دينها، وأن تبدلها أمنا من بعد خوف. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.